قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحفَّظ من شعبان ما لا يتحفَّظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمَّ عليه عدَّ 30 يوماً ثم صام. قال الإمام الوارعي: هذا حديثٌ حسنٌ على شرط مسلم.
وقول عائشة رضي الله عنها كان يتحفَّظ، أي يتكلَّف في عد أيام شعبان لمحافظة صوم رمضان، حفظ أي يدقق في إحصاء شعبان لمحافظة صوم رمضان، فإن غم عليه أي شعبان عد، يعني كمل العدة، إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا في سائر الشهور، في ذلك كذلك أيضا أيام الحج، وفي سائر الشهور صاروا يدققون ويتحفظون من أن يدخل شهر في شهر، وإن حصل خطأ في الشهور بقية رمضان ما عدا رمضان والحج أهون لهذا الحديث: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره. وقدره هذا مقصود به إتمام العدة، وفي لفظ: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تفطروا حتى تروا، فإن غمي عليكم فاقدروا له قدره. وفي لفظ: فإن غم عليكم فصوموا 30. فصارت كلمة اقدروا له قدره مبينة بإتمام الشهر، كما هو قول جمهور العلماء. ومعناه إن غم عليكم في صار يوم شك أهو من رمضان، فإنه يكمل العدة، لا يغامر الإنسان يصوم يوم الشك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. وفي هذا دليل لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم 30 من شعبان عن رمضان، يعني بنية أنه احتياط كما يفعل بعض الناس إن كانت ليلة 30 ليلة غيم، بل يكمل العدة وجوبا ولا يحتاط، يكون احتاط نصوم هذا اليوم بحساب أنه من رمضان احتياطا، لا يجوز. يوم الشك لا يصام، وإنما تكمل العدة ويصام بعد العدة يقينا، فإن رأوا الهلال صاموا، وإن لم يروا الهلال أكملوا العدة. وهذا أصل منضبط في رمضان وفي غيره لهذه الأحاديث، ومنها حديث الباب الذي قرأناه آنفا. والتحفظ في شعبان وفي الحج أكثر من غيره، وصار ولله الحمد يتحفظ في سائر الشهور، إلا أن الإعلانات والتدقيق في هذين الشهرين، شهر ذي الحجة وشهر رمضان، وهكذا شوال من أجل العيد. الحديث الأول في الصوم من بابه، ووبع عليه الشيخ رحمه الله في المجلد الثاني 467، الشهر 29 يوماً و30 يوماً، ذكر حديث ابن عباس بهذا اللفظ، وحديث جابر: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم فافطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوماً. وهذا حجة الجمهور أن معنى اقدروا له قدره أي عد 30 يوماً. وحديث عائشة الذي قرأناه آنفا.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال: أنبأنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. وأخرجه الإمام أحمد. قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة به. وقال رحمه الله بعده: حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها به. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح.
أما هذا الحديث أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم أي بعد ذلك ثقلت باللحم سمنت كما يقال شيئا سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. وهذا في سفر أي لم يكن عنده أحد مع أهله. إذا كان مع أهله فإن المرأة لا يصلح أن تجري أمام الرجال, ولهذا يعني إلا المحارم والزوج, ولهذا لم يشرع لها الرمل في الطواف ولا بين الصفا والمروة بالإجماع, وإنما فعلته أم إسماعيل في حين لم يكن هناك رجال, فإن المرأة عورة. والحديث في باب المسابقة, ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة, منها الرمي ومنها الجري. وسابق بين الخيل, سابق بين الخيل المضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع, وبين التي لم تضمر من مكان كذا إلى كذا من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق, لأن المضمر أنشط فسابقه أبعد لها المسابقة. ضمر نشيط لأنه هو الذي يكون مثلا في مكان حار ثم يضع عليه كذا ثم يعلف ولا يشرب الماء إلا قليلا يصير اللحم فيه قليل والعدو منه كثير. أما التي تأكل إذا أسرع عليها تتعب وترهق وتجهش وربما ماتت. فكان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التفاوت بين المضمر وغير المضمر. وهكذا أيضا تسابق مع عائشة رضي الله عنها, فهذا كله من باب المسابقة الشرعية. وجاء أيضا أنه صار عركانة وكان عركانة لا يسرع إلا أنهم بالغوا في المصارعة في هذه الأزمنة فأدخلوا فيها ما ليس منها وما لا يشرع. وفي بعض المسابقات, والحديث أيضا عند أحمد كما أنه نعم عند أحمد هنا مخرج, وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله 131 مسابقته لأهله هذه بتلك. وفيه أيضا مؤانسة الأهل وحسن الخلق مع الزوجة المسابقة الرياضية أو لتسلية الرفيق والزوجة, سواء سابق أهله أو سابق زميله يعني من حيث الجري صاحبه, بوب عليه الشيخ بهذا, أو سابق رياضية وقد سابق سلمة بن الأكوع, أما تكرم كريما ولا نعم ولا كذا تحريم شريفا ثم سابق قال لا اذهب, فلما ذهب تبعه وضربه في ظهره سلمة في مسابقة سلمة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يسبق, كان يسابق الخيل سلمة بن الأكوع. وبوب عليه الشيخ رحمه الله مؤانسة الرجل امرأته, فاشتملت هذه المسابقة على المؤانسة واشتملت على الانتصار مثلا هذه بتلك سبقتيني المرة الأولى وها أنا أسبقك المرة الثانية, أي لأنها كانت صارت ثقيلة وعليها اللحم وأن السمين ربما يسبق والنحيف يسبق غيره. وحسن العشرة وأخلاقه, بوب عليه الشيخ رحمه الله في موضع آخر من شمائل أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله, خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي, ما يكون وحش عندها كما قال الشوكاني رحمه الله وحش عند أهله وأولاده إذا خرج لان. ثم إن المشي والجري جيد, خاصة المشي يقولون من ترك المشي تركه, ومجمع عليه بين الأطباء على أهميته وأن ترك المشي سبب الأمراض وتراكمها وكذلك سبب أيضا اشتداد الأعصاب وسبب التخمة وسبب سوء الهضم وأمراض كثيرة. فلا تجد طبيباً يعالجك من أي مرض إلا يقول امشي عليك بالمشي. وهل يقوم مقام المشي العمل والحركة؟ ظاهر العمل والحركة يقوم مقام المشي، بل ربما يقوم مقام الجري، فإنك تراه مثلاً الذي يحصد أو يزرع أو يبني ويأخذ الحجار ويرفع وينزل، حركات عنده تحرك جميع جسمه، فيأكل ما يأكل ولا يبالي ولا يتضرر. وهذا الجالس لو أكل شيئاً ما يدري إلا هو يحتاج يتقيا، وقد صارت تخمة عنده أمراض وأميبيا وإلى ذلك.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة قال أخبرنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
تقدم شرح هذا الحديث في رقم 366 عن سعد بن أبي وقاص: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وتقدم شرحه 1186 عن هشام بن عامر. وتقدم شرحه 1307 عن أبي هريرة. وجاء بنحوه 1220 عن أبي حدرد في لفظ: ما من هجر أخاه فوق سنة كان كسفك دمه، كان كسفك دمه. وقال النووي رحمه الله تحت 2560 حديث أبي أيوب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال العلماء في هذا التحريم: الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحتها في الثلاث الأول لأول الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه. وقالوا إنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاث ليذهب ذلك العارض. قيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاث، وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بمفهوم الثلاث جائزة، ومعنى يصد يعرض أي يوليه عرضه وجانبه يعرض عنه لا يلتفت إليه. خيرهما الذي يبدأ بالسلام أي هو أفضلهما، فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك رحمهم الله ومنافقهم أن السلام يقطع الهجرة الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله، إذا سلم ذهب الهجر إن كان يؤذيه. وقال أحمد بن القاسم: من إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته. قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته هل يزول الهجر؟ هل يزول إثم الهجر؟ فيه وجهان صحهما يزول، يعني فيه المراسلة. وقوله لا يحل مسلم إلى آخره قد احتج به من يقول كفار غير مخاطبين فروع الشريعة، والأصح أنهم مخاطبون، إنما قيد بالمسلم لأنه ليس يقبل خطاب الشرع وينتفع به والله أعلم. وهذا لا شك في غير أهل البدع، أما أهل البدع فقد أجمعوا على هجرهم أبدا، أهل الفتن وأهل الشر. هكذا نقل النووي رحمه الله وغيره وجوب هجر أهل البدع أبدا، وقد ذكر هذا أيضا في رياض الصالحين. وإنما هذا بين المسلمين بين الصالحين، يحصل ما يحصل بين الناس فلا يزد. بقي ما إذا كان في مخالطته ضرر عليه يجتنبه للضرر، لا ضرر ولا ضرار، سبق بيان ذلك أكثر. بعده الأخير
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا الحارث بن عبد الرحمن، وقد قال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد بن حنبل: لا أرى به بأسا.
بوب عليه الشيخ رحمه الله استعاذات أخر، يعني في كتاب الاستعاذة من الأذكار كتاب الاستعاذات، ومنها الاستعاذة من هذا من الغاسق إذا وقب. وفي تحفة الأحوذي: استعيذي بالله من شر هذا، أي هذا القمر، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قاله القاموس: الغسق محركة ظلمة أول الليل، وغسق الليل غسقا اشتد ظلمته، والغاسق القمر أو الليل إذا غاب الشفق. وقال فيه: وقب الظلام، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال الطيبي: إنما استعاذ من كسوفه لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية ونزول نازلة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن يخوف الله به عباده، ولأن اسم الإشارة في الحديث كوضع اليد في التعيين، وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين الخبر المعروف يدل على أن المشار إليه هو القمر لا غيره، لا غير، انتهى. وقال الخازن في تفسيره بعد ذكر حديث عائشة: هذا ما لفظه، فعلى هذا الحديث المراد به القمر إذا خسف واسود، ومعنى وقب دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة، وقيل سمي به لأنه إذا خسف اسود وذهب ضوءه. وهذا القول هو الصواب من أربع أقوال ذكرها المفسرون، فقيل فيه الثريا، وقيل فيه القمر وهو الصواب، وقيل الليل ذاته، ونحو ذلك إذن رابع، ولكن هذا القول هو الصواب، أنه المقصود به استعيذي بالله من الغاسق، يعني من الغاسق إذا وقب، أي من القمر إذا كسف، فإن هذا حدوث آية تحدث، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسف القمر خرج يجر رداءه يقول: إن القمر إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يخسفن موت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة. ولأن في حال غيبوبته وكسوفه إذا غاب كليا أنه يحصل الليل والظلمة التي تنتشر فيها الشرور، وهذا يتضمن المعنى الثاني الذي مقصود به من الليل حصول الليل إذا حصل وقب، أي الليل. ذكر هذا القرطبي رحمه الله فقال اختلف فيه، فقيل هو الليل والغسق أول ظلمة الليل اختلف فيه، واستشهد لذلك: إن هذا الليل قد غسق، واشتكيت الهم والأرق غسقا، واشتكيت الهم والأرق. كان ابن عباس هذا وقتادة والسدي وغيره، ومعنى وقب أي أظلم. وقال الزجاج: قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار، والغاسق البارد، هذا من معنى الرابع، والغسق البرد قول مرجوح، وأبعد منه أن الغاسق الحية. استعيذ بالله من هذا. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر، فلا معنى لتفسير غاسقا إذا وقب أن الغاسق هو الحية. ثم رجح القرطبي رحمه الله القول بأنه قال، يعني ما دل عليه حديث عائشة هذا، قال: وذلك إذا خسف به. قال القتبي: إذا وقب القمر إذا دخل في ساهوره وهو كالغلاف له، وذلك إذا خسف به وكل شيء اسود فهو غسق، وإذا وقب أي إذا غاب وهو أصح، لأن في الترمذي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر قال: يا عائشة استعيذ بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. وإذا دل الحديث على هذا كان هو الصواب دون غيره من المعاني، أن الغاسق هو القمر، وأن الاستعاذة تكون من كسافه، تعيذي بالله من حال انكساف القمر لما فيه من الضرر والآيات التي قد يحصل فيها ضرر على الناس. واستعيذي بالله أيضا من الغاسق إذا وقب، من القمر إذا غاب ودخل في دخل الناس في الظلمة، فإن ذلك موطن انتشار الشرور وانتشار الهوام والأضرار. هذا معنى هذه الاستعاذة في هذا الحديث. إلى هنا، بارك الله فيكم.